أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تصحيح الإباحة في قبال الإباحة، والإباحة في قبال التمليك، وقلنا أن هاتين الصورتين وقع فيهما الأخذ والعطاء بالإحالة وعدم الصحة. ثم أوردنا الأدلة الدالة على الصحة، إذا صح التعبير، أو ما يمكن أن يكون دليلا على صحة أن تكون الإباحة في قبال الإباحة دالة على التمليك. صححنا ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول كما تقدم أن يكون هناك توكيلان، أحد التوكيلين هكذا يقول له بع عني، والتوكيل الثاني يقول له بعد أن تبيع عني تملك هذا المال. فإذا عندنا التوكيل الأول بع عني، والثاني شنو؟ تملك هذا المال. ولا إشكال أنه لو كانت المعاملة، يعني الإباحة في قبال الإباحة، دالة على هذين التوكيلين، لا إشكال في صحة المعاملة. يعني لو باع أحدهما أو كل منهما، أو تصرف في تصرف يقتضي الملكية، كان تصرفه في محله باعتباره وكيلا. النحو الثاني ايش قلنا؟ قلنا لا، عندنا توكيل واحد. ايش يقول له؟ يقول له تملك لنفسك، يعني اصلا انا اوكلك بان تملك هذا المال لنفسك. وايضا هذا صحيح، الإنسان إذا ملك المال لنفسه ساغ له أن يبيعه من غيره. والنحو الثالث قلنا وجود دلالة كنائية، مثل زيد كثير الرمان. يعني أصلا الإباحة في قبال الإباحة فيها دلالة باللزوم على تملك المال للمباح إليه، واضح؟ وقلنا إن هذه الوجوه في الحقيقة كافية عندما ننظر إليها، ولكن الإشكال أين وقع من الجهابذة؟ الإشكال وقع هكذا. أولا الوجه الأول، القائل بوجود توكيلين في المقام، الإشكال عليه كالتالي: لا دليل على وجود هذين التوكيلين في الإباحة في قبال الإباحة. يعني احنا ما يكفي ان نتصور امرا لنصحح به معاملة من المعاملات من دون ان يكون هناك دليل على هذا الامر. المقام مثلا لو قلنا اباحة في قبال اباحة دل هذه الاباحة على وجود توكيلين لتصحيح المعاملة، يقول من أين لك هذا النحو من الفهم لكون الإباحة في قبال الإباحة تدلل على وجود توكيلين؟ يعني ما عندنا هذه الدلالة أصلا. التوكيل عملية قصدية من لدن الموكل، لابد أن يقصد أني أنا أوكلك أو أعطيك وكالة أو أوكلك في بيع هذا المال عني وفي تملكه لنفسه، والحال أن المبيح لا يلتفت إلى هذا المعنى من وجود التوكيلين. عرفنا الصورة الأولى الإشكال عليها شنو؟ الصورة الثانية اتضحت تصير مثل الأولى. شلون مثل الأولى؟ لأن الصورة الثانية فقط فيها توكيل واحد، يعني أنا أوكله أن يملك المال لنفسه مباشرة، وإذا تملكه هو وكيل عني في نقل المال لنفسي، إذا ملكه صار له أن يبيعه. واضح؟ نفس الكلام الذي قلناه في الصورة الأولى يرد في الصورة الثانية. أوكله أيضا عملية قصدي، من الواضح أن الإباحة في قبال الإباحة لا يستفاد منها هذا التوكيل في أن ينقل المال لنفسه. فمن أين أتيتم باستفادة هذا المعنى توكيل؟ هذا الإشكال على التصور الثاني. التصور الثالث إيش قلنا؟ أنه دال باللزوم، مثل إذا قلنا زيد كثير الرمان يستفاد منه انه كريم لكثرة ما يطبخ، كان هناك رماد كثيرة. ما ادري هالايام شو نقول، يعني مثلا يصرف كهرباء كثير او عنده افران كثيرة، يعني مقتضى الحال يعني، أو كثير الرواح والمجيء للضيوف، كثرة الضيوف يعني الداخل والطاقة، يعني بما يتناسب مع مقتضى الحال. أول كثرة الرماد كذا، الآن ما أدري شلون يعني فرد شيء جديد يعني يدلل على هالمعنى، لأن هالأيام ما في رماد بعد كما هو ممكن إذا يطبخ على الغاز. صحيح يعني يصير مثل الرماد. يقول هذه الدلالة الالتزامية أيضا محل إشكال. كيف هذه الدلالة الالتزامية محل إشكال؟ أي يقول لأن هذه الدلالة الالتزامية اللزوم منين نحن نستفيده؟ يقول اللزوم لا يمكن أن نستفيده اعتباطا، لا بد أن نستفيده إما من العرف أو الشرع أو العقل. طبعا هو جاب العقل وجاب الشرع، بس هم ثلاث وواحد ما جاب، يعني هم لم يذكروا الدلالة العرفية، لكن هم في البلاغة هكذا. وإحنا هنا عندما نقول هكذا أو أبيحك العباء، وأنت تقول أبيحك الكتاب، ما نستفيد. هذا اللزوم لا من العقل ولا من الشارع. معين؟ شلون الدلالة أو استفادة اللزوم من لدن العقل؟ مر علينا في البلاغة هكذا، عندما نقول فاسأل القرية، أنا مريت على قرية أقول للقرية شنو؟ يعني أسألك أيتها القرية فأجيبيني. لا، واضح، يعني فاسأل أهل القرية بتقدير حذف مضاف، أو بتقدير هذا المعنى أيضا يقال، اللي يستنبطه السائل، مثل لو سأل الأقلال، الأقلال لها لسان حال تنبئك، وهذا موجود في الروايات، لما يسأل المعصوم عليه السلام كيف أستفيد من زيارتي للمقابر، فتأتي الإجابة بهذا المضمون، يعني تسأله تقول لهم هكذا: ألم تكونوا تأكلون وتشربون وتسافرون وتقومون وتقعدون و فتشوف يعني فعلا الجواب نعم كانوا يفعلون كما نفعل. وبالتالي أين ذهبت تلك القوة؟ أين ذهبت تلك الأموال؟ أين ذهبت تلك الصحة؟ وهكذا، يعني الإنسان يعتذر أنه كما ذهبت قوتهم ستذهب قوتي. وأي لما خطب شو اسمه أهل اللي في الجليب، أي اللي في البئر، أي لقد وعدنا، وقال النبي هم أجابوا ولو كشف لكم، يعني أو لو يعني لو أتيح لكم أن تسمعوا الإجابة لسمعت، لكن ما في يعني القدرة، ما ليست لديكم في استماع أجوبتهم. الخلاصة في المقام لما نقول هناك دلالة لزومية زيد كثير الرماد، يعني ايش قلنا؟ قلنا العرف يفهم أنه جواد وكريم. لما نقول إباحة في قبال إباحة دالة على تمليك ضمني، عرفنا؟ يعني أنا أملك هذا المال، أملكك العباء في قبال أنك أيضا أنت تملكني شنو؟ الكتابة. فإذا هناك تمليك ضمني لكل من الطرفين. نقول هذه الدلالة الالتزامية المستفادة من لدن العقل في مثل واسأل القرية مو موجودة في المقام، يقول أبدا مش موجودة. يقول تأمل تجد أن اسأل القرية كما أجبنا بالنحوين في دلالة من ناحية عقلية على أنك ما تسأل الجمادات والبيوت وإنما تسأل أهل القرية، يعني عقلك يقصرك على فهم هذا المعنى. فإذا هناك دلالة لزومية عقلية مستفادة من العقل، أو دلالة نسميها دلالة مقتضى الحال اللي جبنا الروايات عنها، شلون تسأل قبر أو كذا، أو تسأل القرية إذا مررت عليها وهي أطلال، قل اسأل القرية أيضا كيف تنبئك بأن أهلها بادوا، بالنحو الذي أسلفناه. مقام ليس كذلك. فإذا انتفت الصور الثلاث ما عندنا قصد للتوكيل، لكل منهما أن يوكل الآخر، ولا عندنا قصد للتوكيل من أحد الطرفين أن يوكل الآخر في أن يتملك، عملية قصدية مش موجودة، ولا عندنا دلالة اقتضائية عقلية. فش يبقى عندنا؟ قد يقال عندنا دلالة اقتضائية شرعية اللي أمس مر علينا، اعتق عبدك ب500 درهم أو دينار، أن العبيد أيضا يختلفون في قيمتهم، عرفنا؟ يقول هذه أيضا دلالة اقتضائية شرعية. في الحقيقة أنا أفهم والعرف يفهم أنه لا عتق إلا في ملك، فأنا هذا العبد مو ملكي، فكيف أوكله أن يعتقه وهو ليس بملك لي؟ في الحقيقة أنا أقول له يعني ملكني إياه ب500 درهم ثم أنت وكيل عني في عتقه. فإذا الاعتاق من قبله بأي دلالة جاءت؟ جاءت بدلالة اقتضائية عرفية شرعية، يعني ذيك جاءت بدلالة اقتضائية عقلية وذي جاءت بدلالة شنو؟ اقتضائية شرعية. ولا مانع أن تكون الدلالة الاقتضائية قلنا تأتي من 3 طرق، ممكن أن تأتي من العقل، ممكن أن تأتي من العرف، وممكن أن تأتي شنو؟ من الشارع. واضح الفكرة لنا؟ إذن هذا هو أو هذه هي الإشكالات التي أوردت على التوجيهات 3 لإفادة الإباحة في قبال الإباحة. ماذا؟ الملك، أنها تفيد الملك، وبالتالي تسوغ التصرف بنحو مطلق لمن أبحنا له أن يتملك هذا الماء بأحد الأنحاء 3. واضح الإشكالات الآن 3؟ نجي الآن للإشكال الأول. طبعا الإشكال الأول والإشكال الثاني يشتركان، لأن الادعاء شنو؟ إن ما في عملية توكيل، التوكيل عملية قصدية. توكيل شنو؟ عملية قصدية. فمن أين استفدتم التوكيل وهو عملية قصدية؟ ولا في عملية النحو 3 تمليك، لأن التمليك لابد أن يأتي بدلالة من الدلالات، إما دلالة اقتضاء عقلية أو دلالة اقتضاء شرعية. عرفنا الإشكالات؟ الجواب، أما الجواب على إشكال وجود توكيلين فهذا شنو؟ واضح بادئ ذي بدء. إذا قلنا إن الإباحة في قبال الإباحة يعني لا تفيد الملك، ولكن العقلاء في التعامل الخارجي كانوا يتصرفون فيما أبيح لهم تصرفات مطلقة. إذا أبحت له السيارة يركب السيارة، يبيع السيارة، يهدي السيارة. لو فرضنا وجود تعامل عرفي خارجي في أن الإباحة، في قبال الإباحة تسوغ التصرفات المطلقة، عرفنا؟ فشي يصير هذه التصرفات المطلقة؟ معناها في الحقيقة أنها تتضمن من الناحية العرفية أنه شنو؟ أن هذا الذي أبيح له أن يتصرف عنده دائرتان في التصرف، دائرتان في التصرف. الدائرة الأولى نسميها الدائرة الضيقة، أنه يستفيد من المنافع، وقد يرجع عليك السيارة ليأخذ ماذا؟ ما أعطاك إياه بدلا عنها، لاحظنا؟ وقد لا يبيع السيارة، يعني حسب ظروفه التي تمر عليه. وحتى لو أباح هذه، لو باع السيارة شو يصير؟ يعني في الحقيقة أنك أذنت له عرفا، أعطيته وكالة، بس في دائرة. يعني متى ما اقتضتك الحاجة للبيع أنت ذي، هذا معنى الدائرة الأضيق. يعني في الأصل الإباحة قبال الإباحة، الاستفادة من المنافع. لو واحد مثلا أباح دابة والآخر أباح سيارة، معي؟ فشو يصير؟ الاستفادة من المنافع لكل منهم، لكن هذا اللي أبيحت له الدابة قد الظروف تضطره، هو يرى أن من المصلحة له أن يبيع هذه الدابة فيبيع هذه الدابة، يعني بحسب الظروف. فأنت لما تبيح له في الحقيقة فأنت قد أذنت له، إذا كان هناك تصرفات عرفية خارجية يستفاد منها أن الإباحة في قبال الإباحة فيها شنو؟ فيها دلالة على أن من أبيح له يسوغ له أن ينتفع بالمنافع وأن يبيع، أن يعتق، أن يفعل كذا. ففي الحقيقة هناك إذن وتوكيل، لكن هذا التوكيل شنو؟ منين مستنبط؟ منين مستفاد؟ من الدلالة العرفية. مثل وأسأل القرية، لأن شلون باع؟ إذا كانت الإباحة لا تقتضي الملك وإنما تقتضي الاستفادة من المنافع، يعني إن احتجت فأنت وكيل عني في شنو؟ في البيع. هذا نسميه شنو؟ دلالة اقتضائية عرفية. وكما تأتي هذه الدلالة الاقتضائية العرفية في الوجه الأول كذلك تأتي في الوجه الثاني. أنا عندما أقول له، يعني أقول له أنت وكيل عني في أنك تتملك أو تملك نفسك هذه العين، أنا متى؟ في الدائرة الضيقة. يعني الأصل أني أعطيته العباءة ليرتديها، ليأتي بها إلى الحوزة، ليذهب بها في الأماكن اللي يزدان بها، تحتاج العباءة. أولا أذكر وإحنا صغار، يعني ولا زال يعني بعض الناس، بس اختلفت الحال، يعني في الأماكن الرسمية وكذا الناس لابد أن يرتدوا العذي، الأماكن اللي فيها يعني مثل ما نقول يعني اسم الله بدي يجيك يعني أي مثل أو حضور مجالس يعني فيها إبرام بعض الأشياء المهمة مثلا أو اتفاقات أو كذا، تشوفه لابد أن يرتدي العباءة. قد هو ما يكون عنده عباءة فعلا يجي، يعني في السابق مو كل الناس عندهم عبي. فلو افترضنا أن هذه الإباحة دالة على أنه يسوغ له أن يبيع هذه العباءة، فباعها فعلا. فش قلنا؟ قلنا هذا بالحقيقة فيه أعطاء وكالة وأذن في التصرف في هذه الدائرة الضيقة، يعني متى ما اقتضت الحاجة بالنسبة إليك أن تبيع فبع. وفي الحقيقة هذه الإباحة في قبال الإباحة يعني تعطي دائرتين: الدائرة الضيقة أنك في الأعم الأغلب راح ترجع علي العباء، وأنا أرجع عليك شنو؟ الشيء الذي الكتاب كما أوضح، هذا في الأعم الأغلب. لكن قد تمر حالات تقتضي هذه الحالات أن تبيع الكتاب أو أن تبيع العباءة، أنا أبيع الكتاب وأنت تبيع العباءة، وهذا في إذن ضمني وكالة تستفاد شنو منين؟ من دلالة الاقتضاء. عرفنا؟ بس منين هذه الدلالة جاية؟ من السيرة الخارجية. بس شنو إيه؟ احنا هنا نحتاج ان نتتبع السيرة العقلائية اللي استدللنا بها معاي، وقلنا هي دليل يعني أنظاه الشارع على فرض أن الإباحة في قبال الإباحة يستفاد منها ذلك. ما يقال أنه ما في عملية قصدية بإعطاء أذن ووكالة. شيء يقال، يقال لا، ما باع هذه العباءة إلا لاستفادة وجود إذن بالوكالة في الدائرة الضيقة اللي هي يعني مقتضى الحاجة. تمر عليك ظروف تقتضي مثلا هذه الظروف أن تبيع، فأنت في الحقيقة كأنك عندك تخويل، عندك أذن من صاحب العباءة. من أين تستفيد هذا الأذن والوكالة والتخويل؟ بدلالة الاقتضاء العرفية اللي قلنا قد تكون السيرة العقلائية دالة عليه. تفضل إشكالك اللي تقول.
قد يكون في ضرر بالنسبة لزيد وعام لو مثلا صار مبادلة.
إحنا الكلام هنا لا لا يجي أن فيه لا ضرر.
الآن أنت عندك سيارة لاند كروزر جديدة، لاند كروزر
هذا كله يجي،
وأنا عندي سيارة جمس مثلا تبغى تحمل تمر أو أول شيء، فعطيتك هالجمس قلت والله وقمت سيارتي قديمة
وسيارتي جديدة. لا هذا واضح، مو ذي بس إباحة في التصرف بالطريقة المحدود اللي الآن عرفه، ما في نقل للملكية ولا في زماننا يختلف الحال. معين احنا كلامنا في أن الإباحة في قبال الإباحة إذا استفيد منها
هذه إباحة مقابل إباحة.
إيه هذا نقول لك يا حبيبنا، مو كل إباحة في قبال إباحة، في دائرة ضيقة، في دائرة ضيقة يدلل عليها العرف، ولا يبعد أن يكون في بعض أنحاء الإباحة في قبال. يعني إحنا ما نقول بشكل مطلق كل إباحة في قبال إباحة ممكن أن يستفاد منها شنو؟ الملكية. والدليل على هذه الملكية أنه لو باع اقتضت الظروف أن يبيع. لا، هنا إباحة في قبال الإباحة أصلا من الواضح مثل ما قلت في أدلة دالة على أن الإباحة في قبال الإباحة ليس يعني ما في تساوي، في فوارق كبيرة للسيارة 5000 للسيارة 500000، في فوارق. فواضح أنه ما أباحه لكي يملكه، إنما أباحه كي يستفيد من السيارة مثلا بأن مثلا يذهب بها للزيارة أو يذهب بها في مثلا زواج، يستفيد منها يعني في أناقته
في خارجية.
ها؟ قرائن خارجية تدلل على أن متى تكون الإباحة في قبال الإباحة قد يستفاد منها التمليك بدلالة الاقتضاء. واضح لنا الفكرة؟ طيب يعني يصير في بعض الصور في دلالة، ما في دلالة على أن مثل واسأل القرية بالعقل، بس في دلالة على لزوم عرفي مثل هذا اللزوم العرفي. مثل شنو؟ مثل الدلالة الكنائية في زيد كثير الرماد اللي. طيب نجي الآن للصورة رقم ثلاثة، رقم ثاني نفس الجواب، نفس الصورة الأولى والثانية يشتركان. نجي للصورة رقم ثلاثة الذي قيل أن لكم أن تثبتوا، أن تثبتوا وجود لزوم على التمليك. ما في دليل على التمليك، ذاك اللزوم من أين أتى؟ قلنا اللزوم جاء من الشارع، إما اللزوم يأتي من الشارع. لاحظنا في مثل شنو؟ اعتق عبدك عني، أو يصير بعد مقتضى الجمع بين الأدلة أيضا. يعني عندنا أدلة قهرا الجمع العرفي إذا صح التعبير يلجئنا إلى القول بوجود التمليك والتملك. عندنا نحوان، خلنا نشوف النحو الأول، اعتق عبدك عني، هذا واضح. نقول شنو؟ في دلالة شرعية على أنه لا بيع إلا في ملك، فشلون باع هذا؟ اللي قلنا البيع عم من الشراء أمس الماضي. فلما أقول له اعتق عبدك عني بخمسمائة درهم أو دينار، فمعناه ملكني العبد، ثم أنت وكيل عني في اعتاقي أو في عتقي، كلاهما صح، واضح. فاستمينا هذا دلالة شرعية لزومية، يعني الشارع واضح عندما سوغ هذه المعاملة قال لنا مثلا لا بيع إلا في ملك، وقال لنا هذه المعاملة سائغة وجائزة معي، فإحنا نستفيد، نستفيد أن لا هنا لابد أن يكون تكون ساغت هالمعاملة وجازت لوجود توكيل من لدن صاحب المال. يعني يقول له أنا أوكلك، أعطيك وكالتين، الأولى في أن تملكني هذا العبد، والثانية في أن تعتقه عني. خلاص عندنا توكيلات تامات جاهزات بمقتضى شنو؟ الدلالة اللزومية المستفادة شرعا، لا بيع لا في ملك، فما في مانع. أو قد يكون لا، مقتضى الجمع بين الأدلة الشرعية هو ذلك، مثل أيضا ما أوردناه بالأمس الماضي عندما يقول الشارع المقدس أن المسلم لا يملك أحد عمودين، يعني آباء جدك أبوك كذا ما تقدر تملك، أحد أجدادك ما تقدر. وعندما يسوغ لك الشراء لأحد العمودين فأنت شلون؟ مثلا تشتري عبدا معناه أنك تتملكه، لا يجوز لك أن تتملكه وينعتق عليك قهرا. فكيف نجمع بين الأدلة التي سوغت الشراء لأحد العمودين والأدلة القائلة بأن المسلم لا يملك أحد عمودين؟ فإحنا نقول ها هذا الشارع المقدس لما يأتينا بأدلة شرعية عندما ننظر إليها نظرة بدوية ساذجة نجد بينها تنافي، لكن عندما نمعن النظر فيها ونتبصر في كيفية الجمع بين الأدلة الدالة راح نقول ذلك الدليل الذي قال الإنسان لا يملك أحد عمودين المراد شنو؟ يعني ملكية دائمة لا يملك أحد عمودين. وذي الدليل الذي قال يسوغ لك الشراء يعني يجوز لك أن تملك أحد العمودين ملكية مؤقتة قصيرة آنما ومن ثم ينعتق عليك قهرا. وهذا من ألطاف الشارع، لأن قد الواحد يرى أباه أو أمه في السابق وهو ثري أو عنده المال ويريد أن يحسن لأحد أبويه معي، فواضح أن هذا من يعني من أعظم أنحاء البر بالأبوين أن تشتريه لعتقه. سابق العبيد الذين يعتقون تالي يرون آباءهم وأمهاتهم فيشترون آباءهم وأمهاتهم، وهذا من ألطاف الشرع. لو قال لا الشرع لا أنت ما تقدر تشتري، لاحظت لأنك لو شريته ملكته معي، فكيف تملك أباك؟ محال أن تملك أباك حتى أنا ما، فما يستطيع يشتري، خلاص يصير ممنوع شرعا من شرائه. هذا هل من الإحسان؟ يعني يصير الحكم الشرعي يضاد البر والإحسان إلى الأبوين. فنقول مقتضى الجمع بين الأدلة وأيضا في دلالة إذا صح التعبير لزومية شرعية، لزومية شرعية على أن الأدلة الدالة على عدم مسوغية ملكية أحد العمودين أقصى ما تفيد أنك لا تملكهما ملكية دائمة. وذاك اللي يقول لي يجوز لك الشراء تملك فترة بسيطة جدا بعد الملكية مباشرة ينعتق قهران. فجمعنا نجي الآن إلى المقام اللي إحنا فيه، يقولون لا ما فيه، يعني يختلف الحال في الصورة التي نحن فيها عن هذه الملكية الآنية. هل الحال يختلف أم لا؟ سيأتينا تتمة الكلام فيه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.